الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: هذا كله فيما يغرمه المشتري بإزاء نفس العين التالفة، وأما ما يغرمه بإزاء أجزائه التالفة فالظاهر أن حكمه حكم المجموع. النقطة الثامنة في هذا المطلب، وهو في فرعين، واللي هو ذا بحسب الفهرسة اللي مشينا بها، المطلب الرابع، يذكر المصنف فرعين على هذا المطلب، حيث كان الكلام في هذا المطلب الرابع في بيان حكم رجوع المشتري على البائع فيما يغرمه بإزاء العين المبيعة إذا تلفت عند المشتري. هاي القيود كلها ملحوظة. المطلب الرابع وين يبحث؟ فيما يغرمه المشتري للبائع بإزاء العين المبيعة إذا تلفت له، إذا موجودة، إذا تلفت.
ما يغرمه
للمالك.
للمالك،
أنا إيش قلت؟ عفوا، ما يغرمه للمالك بإزاء العين المبيعة إذا تلفت عند المشتري. هذا أصل المطلب. حيث أن، ثم من هنا تبدأ الفروع، حيث أن تلف العين على ثلاثة أنحاء، ثلاث أشكال أكو لتلف العين. النحو الأول: تلف العين بتمامها، هي العين كلها تتلف. النحو الثاني: تلف بعض الأجزاء. النحو الثالث: تلف بعض أو كل الصفات. الفارق واضح بيناتهم. تلف تمام العين، مثلا على مثالنا اللي كنا نشتغل به كتاب، كل الكتاب يتلف. يتلف يعني شنو؟ كله يحترق، يتقطع، يصير بالنهار، ما أدري بعد، يعني يقع عليه شيء من المواد الكيميائية وبعد يغير ماهيته، يسوي رماد. تلف الكتاب بعد ما موجود، هذا شو نسميه؟ تلف تمام المبيع. ونحو ثاني: تلف الأجزاء، جلاد يتلف، بس جلاد، أو لا الفصل الأول أو الفصل الثاني فقط، الفصل كامل مثلا أو بعض الورقات يبقى هو وجلاده، لكن شنو؟ تقطع منه بعض الأوراق. هذا شنو نعبر عنه؟ تلف بعض الأجزاء. النحو الثالث: لا، يبقى الكتاب على ما هو عليه، لكن تتلف بعض صفات الكتاب. كانت أوراقه صفراء، وأنا الطبيب مشخص لي أنت عيونك يناسبك أن تقرأ بورق أصفر، إذا بورق أبيض يؤذيك مثلا. فهذا الكتاب صفته هو موجود بتمام فصوله وأجزائه وكامل، من حيث تلف الأجزاء والكل ما بيتلف. تلف وين صار؟ صفر. أنه كان لون أوراقه صفراء صارت بيضاء، أو بالعكس زوال صفة من صفاته. خب، أما بعض صفاته أو كل صفاته، نقدر، هذا فرق ما بين الثاني والثالث، نقدر نقول تلف بعض الأجزاء أو كل الأجزاء؟ ما يصير، لأنها راح يرجع الأول. تمام؟ إذا عندنا ثلاث أنحاء للتلف اللي تحت المطلب الرابع. الأول هو كان الكلام فيه وتقدم، وشن اللي هو حكم المصنف، مختار المصنف هذا التفصيل بالأقسام الثلاث أو بالأنحاء اللي تقدمت، يعني في إذا كان تلف فما يغرمه بإزاء المسمى، هذا شنو؟ لا يرجع على المشتري، لا يرجع على البائع. وأما ما يغرمه ما يزيد عن المسمى، ها هذا شنو قلنا؟ يرجع يغرمه. واضح إن شاء الله؟ هذا القسم الأول نحو الأول خلصنا من عنده. اليوم هاي عبارة المصنف هذا كله فيما يغرمه المشتري بإزاء نفس العين التالفة إلى آخره. هذه العبارة وين تريد تعالج؟ الفرع الثاني. هذا الفرع الأول تمام الأجزاء، الفرع الثاني تلف بعض الأجزاء. صار واضح إن شاء الله؟ إذن النقطة هاي مقدمة في النقطة الثامنة، النقطة الثامنة هاي مقدمة وضحنا بها. النقطة الأولى في معالجة الفرع الأول وهو في تلف بعض أجزاء العين، أمثلتها كما لو سقط أحد جدران الدار أو جدران المزرعة، أو كما لو بترت يد العبد أو قدم العبد. عبد كان سليم يشتغل وكذا، الآن شنو صار عنده؟ قطعة إيده، قطع أصبع من عنده، تلفت بعض أجزاء. أو تلف جلاد الكتاب أو فصل من فصول الكتاب ونحو ذلك، وهكذا من هذه الأمثلة. السؤال، فهل يرجع المالك على المشتري أو لا؟ وإذا رجع هل المشتري يرجع على البائع أو لا؟ هذا السؤال، يعني الواضحات البديهية. أما السؤال الأول فواضح أن المالك يجوز له الرجوع إلى المشتري باعتبار تلف عنده. شنو دليله رجوع المالك على المشتري؟ لأن العين المملوكة له للمالك تلفت عند المشتري بلا إذن، فيده عادية ضامنة، فالمشتري يضمن للمالك، فالمالك يطالبه بالقيمة الواقعية، ما له علاقة بالمسمى. هذا أصلا المصنف ما أشار له لوضوحه. يجي السؤال الثاني، هل المشتري يرجع على البائع بعد ما غرم للمالك الأصلي؟ هل يغرم، هل المشتري يغرم أو يرجع يغرم البائع الفضولي؟ واضح إن شاء الله؟ المصنف يقول الكلام هنا كالكلام في الفرع الأول. شنو قلنا هناك؟ نقول هنا، وإحنا هناك إيش قلنا؟ في المسمى لا يرجع، المشتري لا يرجع في المسمى، أما في الزائد على المسمى يرجع. أكو داعي نطبقها؟ يعني هذا الكتاب اللي كان قيمته كله قيمته الواقعية 20، بيش اشترى المشتري؟ 10. تلف بعض أجزاء الكتاب، يعني الجلاد فقط. شقد قيمة الجلاد؟ أفرض قيمة الجلاد الواقعية طبعا ها 10 دنانير، يعني الجلاد 10 والفصول الكتاب 10، فقيمة الواقعية 20. تلف فقط الجلاد، المالك الأصلي ايش راح ياخذ من المشتري؟ الكتاب الخالي من الجلاد مع 10 دنانير، تمام. المشتري يرجع على البائع الفضولي، بمن يرجع؟ هو دافع، هو المشتري أعطى للبائع الثمن المسمى وهو 10، بس هاي 10 اللي انطاها إله هاي بإزاء شنو؟ تمام الكتاب. إذا أريد نجي بين المشتري والبائع هم قسم لهذا التقسيم، أكو 5 بإزاء الكتاب ما عدا الجلاد هذا المسمى، وأكو 5 بإزاء الجلاد هم المسمى. يعني المشتري بيش اشترى الجلاد؟ المشتري بكم اشترى الجلاد؟ 5. القيمة الواقعية للجلاد ايش قد؟ 10، تمام. المالك أخذ من المشتري 10 اللي هي قيمة الجلاد الواقعية، زين. المشتري يرجع على البائع الفضولي بالخمسة المسمى للجلاد أو بالعشرة الواقعية؟
بالخمسة الزائدة شيخ.
أحسنت، شوف أنا وقعتكم بمغالطة. لا يرجع في القيمة الواقعية، ما يأخذ عشرة، ولا يرجع بالخمسة المسمى، يرجع بالخمسة الزائدة. واضح؟ لأنه لا يرجع في الخمسة المسمات، لأنه ما عنده أقدام، هو مو مغرور، ويرجع في الخمسة الزائدة لأنه شنو؟ ما مقدم على الخمسة الزائدة الواقعية، فهو مغرور، فيرجع المشتري على البائع الفضولي بالخمسة الزائدة على القيمة المسمات للجلاد. صار واضح إن شاء الله؟ هذا الفرع الأول. قال: هذا كله فيما يغرمه المشتري بإزاء نفس العين التالفة. وأما ما يغرمه، يعني المشتري، بإزاء أجزائه التالفة، يعني أجزاء العين المبيعة التالفة، فالظاهر أن حكمه حكم المجموع، في أنه شنو هو حكم المجموع؟ يذكرنا به، في أن المشتري يرجع على البائع في الزائد على ما يقابل ذلك الجزء، لا فيما يقابله على ما اخترناه. ويجيء هذا إلى هنا انتهى كلام المصنف بحسب رأيه، يرجع في الزائد على ما يقابل ذلك الجزء، ما يقابل الزائد، لا ما يقابل المبيع. المبيع اللي هو منه؟ لا، أجلاد، لا، أو يعني الجزء التالف. ها هو ما يقابله من الثمن يرجع به الزائد على ما يقابله في الثمن، لا، ولا يرجع على ما يقابل الجزء كله الواقعي. هذا على رأي المصنف. الرأي الآخر اللي تقدم عندنا بالأمس يقول، يقول ما المشتري هو عنده إقدام على الضمان، فما لا يرجع بكل الثمن حتى الواقعي، تمام؟ هنا يقول رأيه راح يصير كذلك، لا يرجع المشتري على البائع مطلقا. قال: ويجيء على القول الآخر عدم الرجوع في تمام ما يغرمه. واضح إن شاء الله. الفرع الثاني اللي هو بلحاظ الأوصاف، نقطة الثانية في الفرع الثاني، بيان الفرع الثاني. أي سمي الفرع الثالث، نعم. لا بس باستفاد ذاك صار أصل المطلب، مو مشكلة، سمي الفرع الثالث والقبل الفرع الثاني، وأصل الكلام كان الفرع الأول. إذا تلفت بعض أو كل أوصاف المبيع، كما لو كان العبد كاتبا فنسي الكتاب، أو كان يجيد النجارة فنسيها، أو كانت الجارية جميلة فزال جمالها بعمر أو بحرق أو ما شاكل إلى آخره من الصفات المحمودة أو الممدوحة في المبيع، وزالت حال كون المبيع عند المشتري. السؤال: المالك يرجع على المشتري ببدل الأوصاف أو لا؟ وإذا رجع المشتري يرجع على الفضولي أو لا؟ خب، أما الأول قلنا هذا واضح بديهي مصنف، بس أنا أذكره حتى تمهيد، نقول رجع عليه فالمشتري يرجع له ما يرجع. فإذا المالك الأصلي يرجع على المشتري في بدل الأوصاف، يعني العبد مالته قلنا نجيب العبد، بس هذا كان يقرأ ويكتب ومستفيد من عندها بصفة، زالت الصفة، يأخذ بدل الكتابة من المشتري أو لا؟ يأخذ. خب، المشتري يرجع على البائع في بدل الصفات أو لا؟ ها؟ نعم، يرجع المشتري له أن يرجع على البائع فيما غرمه للمالك بدل الصفات التالفة. واضح الكلام؟ خب ليش؟ ما وجه ذلك؟ يقول لأن الرجوع وعدم الرجوع يبتني على الغرر وعدم الغرر، والغرر لا يجتمع مع الإقدام. فنجي نسأل، هل أن المشتري أقدم على ضمان صفات المبيع أو لا؟ خلي يصير عندنا مثال ونسير عليه. هذا العبد الكاتب الذي يجيد الكتابة قيمته 100 دينار، المسمات والواقعية 200. الآن احنا نتكلم عن شنو؟ صفات. هذا مجرد هيك إشارة، ما يأثر لنا الآن قيمة الواقعية أو كذا. المشتري أقدم على ضمان العبد 100 دينار، هذا 100 دينار مقابل ماذا؟ هل هي مقابل ذات العبد، شخص العبد، أو مقابل العبد وصفاته؟ ها؟ بدون صفاته. تفتوا ياي؟ الصفات لا ريب ملحوظة للمشتري، ولكنها تلحظ بنحو الداعي الباعث للمشتري لأن يشتري ويختار هذا العبد دون ذاك العبد. ولكن في مقام التقييم والثمن لا يجعل من الثمن بمقابل الصفات. يعبرون تعبير اصطلاحي أن الثمن لا يقسط، يعني لا يوزع على العين وصفاتها، وإنما فقط على العين. أما الصفات تكون كالداعي اللي تدفع المشتري لأن يختار هذا أو يختار ذا. أنت تروح تشتري سيارة حتى صر كل شيء صار عندك واضح. قد سأل العبيد، إحنا إن شاء الله من نروح نغزو ما أدري وين نجيب عبيد. تروح تشتري سيارة وأنت مشخص الماركة والنوع والموديل والحجم كلها مشخصة. أنت إجيت على هذا المكان اللي بيه 5 أو 4 سيارات متشابهة من حيث الذات تماما، حجم المحرك، سنة الصانع، الدولة المصنعة، كلها، لكن واحدة بيضة، واحدة سودة، واحدة حمراء، واحدة ما أدري ذهبي، واحدة كحلي، شو يسمون ذا بعد تسميات. أنت أجيت اختارت الأبيض، السيد إجي اختار الأسود، واحد إجي اختار الأحمر، وكلكم دفعتوا نفس الثمن، هي أسعارها الواحدة ما مختلف. أو قد يجي مثلا أفرض البائع يقول أنا البيضة أنطيها سعر أكثر. ليش؟ يقول مرغوبة تمشي أكثر. خب نجي هذا اللي اشترى السيارة ذات اللون الأبيض، نقول له أنت اشتريتها مثلا ب150 بينما هاي السودة يمك ب130، هاي فرق 20 يعني للون؟ يقول لا أنا ما أدفع للون، أدفع للسيارة بس لأنها بيضة. يعني إذا نجيب هذا المصطلح ما أدري شو يسموه، البياض حيثية تع وليست تق، تعليلية لا تقييدية، ما داخلة في جزء الموضوع، وإنما هي فقط سبب خارجي لأن خليك تختار. فأنت من اشتريت السيارة إذ تمام الثمن جعل بإزاء ذات العين، أما اللون المعين فليس إلا داعي لأن تختار أو تشخص هذه العين دون تلك العين. خب إذن المشتري لما لم يقدم على ضمان الصفة وتبين أن الصفة في واقعها لو تلفت فهناك ما بإزائها، فالمشتري مغرور من قبل البائع، إذ خسارة جاءت من الفضولية، من كذب الفضولي عليه. لو كان الفضولي صادقا، لو كان الفضولي صادقا وأراد إرجاع العين من دون الصفة يرجع الهياء ومن دون خسارة، مشتري يرجع الهياء ولا يخسر شنو؟ بدل الصفر. قال ليش؟ لأن أنا ما كنت دافع في شيء مقابل الصفر، ما عندي إقدام على الصفر، فيرجع له العبد ويأخذ تمام الثمن. إذن في مقام الجواب النهائي على هذا الفارع أن المشتري بعد أن يغرم للمالك الأصلي بدل الصفة التالفة له الرجوع على البائع في تلك الصفة. قال وأما ما يغرمه بإزاء أوصافه، يعني ما يغرمه المشتري بإزاء أوصاف المبيع أوصاف العين، فإن كان مما لا يقسط عليه الثمن، هاي ملاحظة أو استثناء ذكره المصنف وهو ليس في محله كما ذكر المحققون المدققون. سيأتي من المصنف في بحث الخيارات أن الصفات مطلقا لا يقسط الثمن عليها، الثمن دائما بمقابل العين. هنا كأنما المصنف قسم قال صف ما عدا صفة الصحة لا يقسط، أما صفة الصحة شو يظهر من عبارته؟ يعني أكو جزء من الثمن في قبال صحة العقد، صحة العين، أن العين صحيحة أو لا، يقول لا. كما عدا ما عدا، يعني مثل ما عدا وصف الصحة في الأوصاف التي يتفاوت بها القيمة، كما لو كان عبدا كاتبا، هذا مثال لمن؟ مو للمستثنى، المستثنى منه، يعني للصفات التي لا يقصد. أما الصفات التي تقصد ما عدا وصف الصحة، شنو هي وصف الصحة بعد هذا؟ شوفنا من يجينا بالخيارات المصنف هناك راح يذكر يقول لا كلها لا تقصد عليها. كما لو كان عبدا كاتبا فنسي الكتاب عند المشتري، هاي مهمة عند المشتري، فرجع المالك عليه على المشتري بالتفاوت بالفرق، فالظاهر رجوع المشتري على البائع لأنه ليش الدليل؟ لأن البائع عفوا لأن المشتري لم يقدم على ضمان ذلك، يعني لم يجعل شيئا من الثمن بإزاء الوصف، فيكون مغرورا إذا لم يقدم فهو مغرور من قبل المشتري. خب صار واضح إن شاء الله؟ هذا تمام الكلام في المطلب الرابع. المطلب الخامس في حكم ما يغرمه المشتري بسبب فساد العقد من غير الفضولية. الغرامة في العقود، أي عقود بها غرامة؟ العقود الصحيحة بها غرامة؟ العقد إذا كان صحيح بغرامة؟ لا، العين عند المشتري والثمن عند البائع والعقد صحيح، يعني انتقلت ملكي الملكيات نقل وانتقال خلاص. ما متى يأتي بحث الغرامات والضمان؟ إذا فساد، فساد يعني كل واحد يكون يرجع، المشتري يكون يأخذ الثمن اللي انطال البائع، والبائع يكون يأخذ العين اللي انطاها المن للمشتري. فبحث الضمان وبحث الغرامات متى يفتح؟ عند الفساد. الفساد على نحوين، تارة من جهة الفضولية، يعني من جهة أن العقد فضولي والمالك الأصلي لم يجز البيع فهو عقد باطل بسبب الفضولية، هذا اللي كنا نتكلم عنه واللي قسم التقسيمات المتقدمة. الآن لا، المصنف يريد يتكلم عن جهة ثانية للفساد، وهي كما لو كان العقد أنشئ بالفارسية أو بغير العربية ونحن نشترط العربية، أو كان العقد مع جهالة الثمن ونحن نشترط مع معلومية الثمن، أو كان العقد مع تقدم القبول ونحن نشترط تقدم الإيجاب، أو ما شاكل من الصفات من الشروط اللي هي شروط العقد أو شروط المتعاقدين أو شروط العوضين. أي واحد من هذه الشروط خالفناها العقد باطل، لكن من غير الفضولية. العقد إذا كان باطلا من حيث الفضولية عرفنا حكمه، قدم اللي هو أنهيناه قبل قليل. أما إذا كان العقد باطلا من جهة الشروط الأخرى وأراد كل منهما إرجاع ما قبضه ما استلمه، وكان مثلا المبيع نفس الكلام طبعا يجي في الثمن، الآن خلينا في المبيع، لو كان المبيع تلف أو نقص أو تلف بعضه عند المشتري، فهل المشتري يغرم أو لا يغرم؟ المن يغرم أو لا يغرم؟ للمالك الأصلي، لأن احنا مش مفترضين أن العقد فضولي ولكن الفساد من غير جهة الفضولية. فزيد اشترى الكتاب من عامر وعامر فضولي والمالك الأصلي خالد لم يجز البيع، ولكن كان أصل البيع فاسد بسبب كونه أنشئ بغير العربية. المالك راح يرجع على المشتري لأخذ العين، واتفق أن العين تالفة عند المشتري. خب المشتري يكون يغرم للمالك الأصلي، ليش؟ واضح بقاعدة اليد. إذ المشتري يده عادية عدوانية، ماكو إذن، لا إذن من المالك ولا إذن من الشارع، فيغرم القيمة الواقعية المن للمالك الأصلي. السؤال المهم في المقام، المشتري يرجع على البائع أو لا يرجع؟ واضح السؤال؟ بس الفرق وين؟ كنا نتكلم في رجوع المشتري على البائع والعقد فاسد من جهة الفضولية، أما الآن نسأل نفس السؤال، هل يرجع المشتري على البائع والعقد باطل من جهة غير الفضولية؟ هنا قلنا بالتفصيل ذاك اللي تقدم يرجع، إلا في ما يقابل الثمن المسمى ما يرجع. هنا شلون المصنف يقول؟ هنا لا رجوع، المشتري لا يرجع، المشتري لا يرجع على البائع الفضولي، فتمام الخسارة تكون على من؟ على المشتري. لماذا؟ ليش لما المشتري لا يرجع على البائع في المقام في كل أنحاء الخسارة، سواء كانت خسارة في مقابل شنو القسم الأول، شنو كان القسم الأول؟ في مقابل العين المسمى وغير المسمى ما يرجع. في القسم الثاني أيضا الغرامات اللي مقابل المنافع اللي استوفاها أيضا ما يرجع. القسم الثالث في الغرامات التي لم تكن بأزاء منفعة، هاي كلها لا يتحملها المشتري ولا يرجع على البائع. لماذا؟ لأنه لم يكن مغرورا من هذه الحيثية، إذ الغرامة لم تكن بسبب كذب الفضولي، ليكون الفضولي غارا والمشتري مغرور، فتأتي قاعدة المغرور يرجع على من غره. هنا أنا ما مغرور، لا يوجد في المقام غرر، وإنما الفساد من جهة أخرى غير كذب الفضولي، حتى لو كان فضولي كاذب، لكن التفت وياي، المشتري كان يعلم أنه أنشأ العقد بغير العربية والعربية شرط، كان يعلم أو لا يعلم؟ والعقد فاسد من جهة ماذا؟ كذب جهة الفضولية أو جهة عدم العربية؟ فإذا سبب الخسارة شيء يعلمه المشتري، وإذا المشتري يعلم بسبب الفساد وبالتالي بسبب يعلم سبب الغرامة لا يكون مغرورا، فلا تجري قاعدة الغرار، فلا يرجع المشتري على البائع في كل الغرامات والخسارات. واضح؟ المصنف يذكر لنا شاهد، هذا الدليل، هاي الدعوة والدليل. ثم يضيف المصنف شاهدا لصحة أو لصدق ما ذهب إليه، يقول: إذا افترضنا أن البائع كان صادقا، لو افترضنا نفس هذا العقد بس تبين أن البائع صادق وهو يملك ما باع، ثم تلف المبيع عند المشتري، هنا سبب الفساد وهو عدم العربية يختلف عن سبب الفساد في المثال الأول في الفضولية؟ يختلف سبب الفساد في الحالتين، سبب الفساد عدم العربي، فماكو فرق. فلو كان العقد غير فضولي وتلف المبيع عند المشتري، فهل المشتري يرجع بالخسارة على البائع الصادق؟ لا. لماذا؟ لأنه يعلم بالفساد. بعد هنا يأتي شنو البحث المتقدم المقبوض بالعقد الفاسد، وتأتي قاعدة اليد. هنا أنا راح يصير شنو سبب ضمان المشتري؟ قاعدة اليد. لكن الذي يقبض الخسارة في الشاهد، في مثال إذا كان البائع صادقا هو البائع لأنه هو المالك، أما في العقد الفضولي المالك الأصل الآخر لأنه هو المالك. واضح إن شاء الله؟ خلاصة، لو كان العقد فاسدا من غير جهة الفضولية فالغرامة على المشتري للمالك، فإن كان المالك غير البائع في الفضولية فالمشتري يتحمل تمام الغرامات للمالك الأصلي، وإن كان المالك هو البائع كما لو كان العقد ليس فضوليا فالمشتري يتحمل تمام الغرامة للبائع. قال: ثم إن ما ذكرنا كله، هاي ما ذكرنا يذكرها بين شارحتين شنو؟ من بيانية، من رجوع المشتري على البائع بما يغرمه بأقسامه المتقدمة، كل ما يقابل الثمن، ما يقابل الغرامات التي يدفعها، الغرامات اللي مقابل العين أو مقابل المنافع المستوفاة أو غير المستوفاة. نعم.
هذا بنينا على أن المشتري عالم بشرط العربي،
أي
وخالف وفسد العقد إذا هو أصلا ما يدري أكو اشتراط العربي.
ما يدري؟
ما
هذا لا، هذا غير الجهالة اللي تدفع عنا الغرامة. الجهالة اللي تدفع عنا الغرامة إذا كان يعتقد توفر الشرط بسبب الطرف الآخر، كما لو كان يعتقد أن البائع مالك، هو يعلم أن البائع لابد أن يكون مأذون بالتصرف، لو مالك لو مأذون لو ولي موشي، فهو من إجا اشترى من هذا البائع كان يعتقد أن هذا البائع شنو فضولي، لو يعتقد أنه يجوز له التصرف هسه مالك او مأذون ما يفرق عندي وكيل، فهو مو جاهل باصل اشتراط شنو حق التصرف من قبل البائع، هذا معلوم عنده لكن طبقه غلط. من السبب في تطبيقه خطا؟
البائع.
فالبائع يتحمل لانه يعني وقعتني بالغلط. اما تجي تقول واحد هو اصلا لا يعلم بان البائع لابد ان يكون جائز التصرف، إما مالك أو وكيل أو ولي أو مأذون، هذنك هو كلهم بناء أي واحد يبيع، الناس كل ما تبوق وتبيع يقول هذا شنو هذا، ما هذا خارج هذا أصلا، ما من حقه أن يجري عقد لأنه جاهل بخصوصيات العقد، فعقده باطل من جهته هو. إحنا ما نتكلم في ذلك. واضح؟ إن ثم إن ما ذكرنا كله إنما هو إذا كان البيع المذكور صحيحا من غير جهة كون البائع غير مالك غير مالك، هذا المتقدم كله كان بهذا اللحاظ. أما لو كان العقد أو البيع فاسدا من جهة أخرى، يعني من الصفات من الشروط الأخرى، فلا رجوع على البائع، يعني فلا يرجع المشتري، فلا رجوع للمشتري على البائع. ليش؟ دليل، لأن الغرامة لم تجئ من تغرير البائع في دعوى الملكية، يعني في الفضولية. سبب الغرامة مو الفضولية، مو كذب البائع حتى البائع يصير شنو يتحملها لأنه غار، وإنما جاءت، وإنما الغرامة جاءت من جهة فساد البيع من غير جهة الفضولية. تريد شاهد؟ هذا شاهد. فلو فرضنا البائع صادقا في دعواه، يعني في المالكية دعواه مو اللفظية، العملية، لأنه هو من يبيع يدعي أنه مالك، فلو فرضنا أن هذا البائع حقيقة مالك، لم تزل الغرامة عن من؟ عن المشتري. غاية الأمر كون المغروم له في هذا الشاهد، المغروم له من هو؟ البائع، على تقدير الصدق. ليش؟ لأنه مالك، لأن هذا البائع إذا صار صادق في دعواه يعني إيش راح يصير؟ مالك. والغرامة اللي يغرمها المشتري بأزاء التلف لمن يغرمها؟ للمالك، فيعني للبائع اللي هو مالك. والمالك على تقدير كذبه، يعني إذا صار فضولي، فحكمه حكم نفس الثمن المسمى في التزام المشتري به على تقديري صدق البائع وكذبه. واضح صار إن شاء الله؟ هذا تمام الكلام في المطلب الخامس. المطلب السادس، واضح هذا المطلب إن شاء الله؟ خلاصته أن العقد إذا كان فاسدا من غير جهة الفضولية فالمشتري لا يرجع على البائع، وإنما هو يتحمل الخسارة، لأن الخسارة يتحملها بسبب فساد العقد من جهة لا علاقة للبائع الفضولي بها، فلم يكن مغرورا وهو مقدم فلا ضمان، يغرم لقاعدة اليد ولا يغرم له لأنه ليس مغرورا. المطلب السادس، عنوان هذا المطلب تعبناها، بس نعنونه، بس نعنونه حتى لأنه هو مطلب طويل، باشر هم أربعاء قد ما يكمل. في حكم رجوع البائع على المشتري، لو رجع المالك على البائع شنو؟ خو ما اشتبهنا احنا؟ اي دير بالك شوية، ركز هنا، المسألة تغيرت انقلبت. احنا نتكلم، كنا كل كلامنا السابق كان في رجوع المشتري على البائع، هنا لا لا، المسألة اختلفت. هل للبائع أن يرجع على المشتري متى؟ لو تلفت العين عند المشتري ورجع المالك الأصلي على البائع،
هو بالخيار.
ها، وسعد على القول اللي هيش يقول، يعني زيد اشترى الكتاب من عمرو بعشر دنانير، اشترى الكتاب بعشر دنانير، تلف الكتاب عند زيد المشتري، بعد ما تلف الكتاب اجى خالد قال وين كتابي؟ تبين الكتاب لمن؟ لخالد وليس للبائع عمرو، فتبين ان عمرو شنو؟ فضول. خالد قال انا هسه بعد هذا زيد المسكين انا مدخله بالمعمعة، شنو؟ انا اريد كتاب له 20. اجى المن مباشره لعمرو البائع الفضولي قال له انت بعت كتابي وانا ما ادري، ما مستاذن من عندي. قال بعت لك يا خوش بيع بعشرة. قال له اخو 10 شنو؟ ما كتابي ب20 دي، يلا لو تجيب لي كتاب، لو تنطيني 20 انا اروح اشتري كتاب. تفضل. هاي 10. من اللي دفع ال 20؟ البائع الفضولي. واي قيمه دفعها؟ ال 20 الواقعيه. زيد قاعد مقابله قال له مولانا اخو شفت انا اعطيت 20 وانت ماخذ الكتاب ب 10، فعليك ان تعطيني العشرة الإضافية قيمة شنو؟ لا المسمى مستلمة الزائد على المسمى. أنت يا زيد أعطيتني القيمة المسمات في العقد اللي طلبتها اللي اتفقنا عليها يسموها مسمات، أما أكو عشرة أزيد من المسمات. خب أنت شفت بعينك انطيتها أنا للمالك الأصلي، انطيني هاي العشرة. قال له أنا بخدمتك، خلي أروح أسأل على قولتكم نستشرع. إذا قال الفقيه بجواز رجوعك علي أو أنا أغرم أعطيك، أما إذا قال لا رجوع لك علي لأن الغرامة ليست علي وإنما عليك فلا حق لك عندي. إذن بحثنا تغير شوية انقلب. إذا تلف المبيع عند المشتري ورجع المالك الأصلي على البائع ابتداءً وكانت القيمة الواقعية أكثر من المسمى التي قبضها البائع من المشتري، فهل يرجع الفضولي البائع على المشتري بالزيادة أو لا؟ واضح؟ ها عندكم شيء شرح علي؟
شيخ بخصوص الزياده، الزياده المفروض يضمنها نفس البائع ويتحملها، فيرجع المشتري
لانه هو اللي سبب المشتري في اتلاف. هو هسه احنا الثمن المسمى عند المشتري، عند البائع، قابض البائع، بعد ما يرجع بشنو يرجع به؟ يعني احنا افترضنا انه زيد اعطى العشر دنانير لمن؟ لعمر البائع الفضولي. فهنا بعد ما من اللي ما يضمن؟ البائع الاصلي البائع الفضولي
ما يرجع للمشتري بخصوص الزياده.
مو اقول هو الرجوع متى يفترض اصلا، متى نقول يرجع او لا يرجع؟ في الغرامه اللي دفعها. اما هنا البائع مستلم الثمن، من يجي يريد يرجع الزيد يقول له انطيني الثمن، يا ثمن هو قابضه. فهنا أنا أكو معنى نجي نسأل
قيمة المسمى اللي هو قابضها هي هاي إله
جيد هاي إله
زيادة ما
يرجع لي قاعد تجاوبون احنا أول مرة خلينا نفهم السؤال جيد هو هاي المطلب السادس عنوانه صار واضح هاي النقطة الأولى اللي هي توضيح محلل الباحث هل يجوز أو لا يجوز يقول المصنف لا يجوز رجوع البائع بالزيادة على المشتري كما في القسم الثالث والثاني والزائد على المسمى في الأول. يعني المالك الأصلي، التفتوا وياي، المالك الأصلي حينما رجع على البائع شنو راح يأخذ من عنده؟ العين إذا موجودة وبدلها إذا تالفة، وش يأخذ وياه؟ منافعها المستوفات وغير المستوفات. يقول له هذا البقرة اللي أنت بعتها وتلفت عند المشتري كان بها حليب ويباقي ذي لمدة أسبوع، وأنا بالأسبوع عندي شنو أخذ منها؟ دينارين. كل أسبوع أخذ دينارين، فأنت تظن الدينارين كنت تضيف ليها تنطيني إياها. بعد مثلا أكو فد شيء معين هم كان في ضمن منافع معينة أنت ما استوفيتها، هاي أنا كنت أحرث بها يوميا، أنا خلال المدة اللي بقرة مو عندي كنت أحرث بي يوميا بدينار، فانطيني 7 دنانير إضافي عن المنافع غير مستوفاة. وثمن فرق الثمن كذلك، أنا ما علي أنت بيش بايعها ب10، أنا أريد قيمتها الواقعية اللي هي 20. فالسؤال راح يجي شنو؟ البائع بعد ما دفع حذن كلهن المن للمالك الأصلي، هل يرجع بهذه الغرامات بتمامها على المشتري أو لا؟ المصنف شو يقول؟ لا يرجع في الأقسام الثلاثة. وين قلنا يرجع؟ يرجع في القسم الأول في من؟ في الزيادة. هنا نقول ما يرجع. في القسم الثاني في المنافع المستوفاة قلنا المشتري يرجع على البائع، هنا نقول البائع ما يرجع على المشتري. في القسم الثالث في المنافع غير المستوفاة هنا قلنا المشتري يرجع على الفضولي، هنا نقول الفضولي لا يرجع على. يعني خصم الكلام، المشتري الفضولي لا يجوز له الرجوع على المشتري في كل الغرامات، ماكو شيء يرجع له، يرجع على المشتري. صار واضح ان شاء الله؟ الدليل شنو؟ الوجه ليش عود لا يرجع؟ الوجه في ذلك لان قرار الضمان على البائع، قرار الضمان على البائع على الفضولي، اي ان البائع هو الذي يغرم للمالك الاصلي، ان البائع هو الذي يتحمل الغرامة للمالك الأصلي، سواء كانت الغرامة مباشرة ابتداء منه هو ينطيها أو بواسطة المشتري. فلذلك كنا نقول إذا المشتري غرم للمالك يرجع على الفضولي. ليش؟ لأن قرار الضمان على الفضولي، كون اللي خسارة تصير من كيس الفضولي. وأما إذا رجع المالك على الفضولي مباشرة ابتداء، خلص بعد هو أخذ من النهاية، بأي وجه يرجع الفضولي؟ لا وجه لرجوع الفضولي على المشتري. صار واضح إن شاء الله؟ ثم أنه قد ظهر مما ذكرنا أن كل ما بعد، طبعا المطلب بعد ما خلص، أن كل ما يرجع المشتري به على البائع إذا رجع عليه على المشتري فلا يرجع البائع به على المشتري إذا رجع عليه على البائع. يعني لأن المفروض قرار الضمان على البائع، وأما ما لا يرجع المشتري به على البائع كمساو الثمن من القيمة فيرجع البائع به على المشتري إذا غرمه للمالك، هذا يأتي غدا. والمصنف إنما ذكر هذا المطلب لأجل هذا، العبارة فيها إشكال، ومن الإشكال راح يذكر لنا مقدمة أكثر من الجواب، وهي المقدمة راح تستغرق لنا ربما درسين غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.